الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدي ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسًا مباركًا، وأن ينفع به المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل. وبين أيدينا رسالة عظيمة من رسائل شيخ الإسلام في زمانه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولا شك أن هذا الإمام الجليل جل مؤلفاته ومصنفاته تتعلق بالتوحيد وما يضاده من أنواع الشرك، وهذا إن دل فإنما يدل على فضل التوحيد وتعلم التوحيد ونشر التوحيد والعقيدة الصحيحة بين الناس. وهذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان أول الرسل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. فبدأ بالعبادة، بدأ بالأمر بالعبادة، عبادة الله جل وعلا. ولذلك ينبغي طالب العلم وكذلك العالم قبل ذلك أن يبدأ في تعليم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأن العبادات لا تصح ولا تقبل بدون توحيد وبدون إخلاص. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي يتصدر في مجالس العلم لتعليم الناس ونشر العلم بينهم أن يبدأ بكتب التوحيد والعقيدة. وهذا الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صنف مصنفات عديدة في باب العقائد، ومن ذلك كتاب التوحيد، وهو أشهر الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى، الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب ثلاثة الأصول، وكذلك كشف الشبهات. وهذه الرسالة العظيمة التي بين أيدينا، القواعد الأربع التي تتضمن الكلام عن التوحيد وما يضاده من الشرك، فهذه الرسالة العظيمة وهي القواعد الأربع ألفها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا بد للمسلم أن يعرف التوحيد وكذلك يعرف ما يضاد التوحيد من أنواع الشرك. فلا يكفي أن تعرف التوحيد، لأن الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يقل أن اعبدوا الله فقط، لأن العبادة مع الشرك لا تنفع، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر بما سواه، ولذلك لا بد أن يحقق العبد أركان الشهادة، وهي النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك بعض الناس تجده يهتم بشأن التوحيد لكنه لا يعرف شيئا عن الشرك وأنواعه ووسائله، ولذلك قد يقع في بعض أنواع الشرك والعياذ بالله، فيحبط عمله وهو لا يشعر. ولذلك تجده مثلا يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويبر بوالديه، لكنه يذبح لغير الله أو يتوسل بغير الله أو يستغيث بالأموات أو نحو ذلك من الشركيات التي قد يفعلها العبد فتحبط عمله ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالواجب على العبد أن يجتهد في تعلم التوحيد وتحقيق هذا التوحيد، وكذلك تعلم ما يضاد التوحيد من الشرك، فيبتعد عن هذه الأمور الشركية وعن الوسائل التي قد توقع في الشرك، ويتبرأ من المشركين لذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة خاصة بين التوحيد وما يضاده من الشرك، حتى يبين للمسلم هذه العقيدة الصحيحة فيتبعها وما يضادها من الشرك فيجتنبه. وهذا هو الواجب، أن توحد الله وأن تكفر بما سواه فلا تقع في الشرك، لأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني حميد سبحانه وتعالى، غني عن أعمال المشركين، ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. المؤلف رحمه الله تعالى صدر هذه الرسالة العظيمة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي عادة المؤلفين والمصنفين في كتابة الرسائل والمصنفات والمؤلفات، وكذلك الرسائل التي يبعثونها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر رسائله التي يبعثها للملوك ونحوهم بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله، وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبركا بسم الله عز وجل. فكأن العبد يقول: أستعين بك يا الله، إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى فيما يكتب، حتى ييسر الله عز وجل له ما يريد أن يصل إليه أو يكتبه في هذا الخطاب ونحو ذلك. فلذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يكتب رسالة أو خطابا أو نحو ذلك أن يصدر ذلك أو يبتدئ ذلك بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يستعين بالله عز وجل فيما يريد ويقصد. والله اسم علم لله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، فهو اسم علم لله سبحانه وتعالى، اسم علم على الله جل وعلا، لا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره، ولا يتجرأ أحد أن يتسمى بهذا الاسم العظيم وهو الله، وهو الاسم الأعظم كما جاء في بعض الأحاديث. والرحمن أيضا من أسماء الله الحسنى، والرحيم كذلك من أسماء الله الحسنى. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن معناه ذو الرحمة الشاملة، يعني تشمل المؤمن والكافر، فالله عز وجل يرحم المؤمنين وكذلك يرحم الكفار في الدنيا، فيشفي مريضهم ويغني فقيرهم ونحو ذلك. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، يعني أنه رحيم بالمؤمنين، وهي متعلقة بعباد الله المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. قال المؤلف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فعادة المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته أنه يبدأ هذا المصنف بالدعاء لطالب العلم أو للقارئ الذي سيقرأ هذه الرسالة، يصدر رسالته ومصنفه بالدعاء له، يدعو لمن يقرأ هذه الرسالة، وهذا في أكثر مصنفاته رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أنه رحمه الله تعالى يريد الخير لمن أراد أن يقرأ ما كتبه، فهو يقصد بهذه الرسالة توجيه الناس ورحمة الناس بدلالتهم إلى ما ينجيهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله الكريم، الكريم من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى، والكريم يعني صاحب الجود، صاحب الكرم. وبعض أهل اللغة قالوا أن الكريم بمعنى كثير الصفح، كثير الصفح. وبعض أهل اللغة أيضا ذكروا، أو بعض أهل العلم قالوا أن الكريم كل صفة محمودة يطلق عليها كرم، يعني من اتصف مثلا بالصبر قلنا أنه كريم، من اتصف بالعدل قلنا أنه كريم، من اتصف بالصفح والجود والإحسان قلنا أنه كريم، وهكذا كل صفة محمودة يطلق عليها كرم. فالكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم، فالله عز وجل هو رب العرش العظيم، والعرش العظيم أعظم مخلوقات الله، ولذلك أطلق عليه العظيم، فأعظم مخلوقات الله هو العرش، والله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، فالعرش أعظم مخلوقات الله وهو عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا يدل على عظم هذا العرش الذي خلقه الله عز وجل، فهو أعظم من السماوات والأرض ومن فيهن. فهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهو رب العرش العظيم جل في علاه، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك، دعا له بأن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يتولاك يعني يدبر شؤونك وأمورك، يفرج همومك، ينفس كروبك، يقضي لك حوائجك، يهديك إلى الطريق المستقيم، ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجها العبد من ربه سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإذا تولاك الله عز وجل فقد فزت فوزا عظيما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله عز وجل هو ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل إذا تولى عبده يسر أموره في الدنيا والآخرة، وأسعده في الدنيا والآخرة، وجعله مباركا أينما كان. ولذلك قال المؤلف: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه أيضا دعوة أخرى من هذا الإمام الجليل، أن يجعلك مباركا أينما كنت. ومعنى أن يجعلك مباركا أينما كنت يعني معلما الناس الخير، تدل الناس على الخير، ترشدهم، تفقههم في أحكام دينهم، تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، تنصحهم ونحو ذلك. ولذلك قال الله عز وجل حاكيا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد رحمه الله تعالى: يعني معلما الناس الخير، جعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما الناس الخير. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للعلم النافع ويسر له طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة. فعليه أن يشكر الله عز وجل أن جعله مباركا أينما كان، أن يسر له طريق الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن فضل العلم والعلماء عظيم، وجاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على فضلهم، ولا يخفى على مسلم من هذا الفضل، والنصوص كثيرة تدل على فضل العلم وسلوك طريق العلم وفضل العلماء الذين يعملون بما علموا ويعلمون الناس ما تعلموا من دين الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة أن يجعلك الله عز وجل مباركا أينما كنت، تعلم الناس الخير، تعلم الناس أحكام الدين، تفقه الناس في أمور دينهم. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الطويل المشهور، عندما سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، أو ما المسؤول أعلم بالسائل أو من السائل. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمن وفق لهذه النعمة وهي نشر أحكام الدين وتعليم الناس الخير، فقد وفق إلى نعمة عظيمة، يجب عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة بلسانه وحاله، وأن يتزود بالطاعات والقربات، وأن يعمل بما تعلم. ولذلك قال العلماء: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله عز وجل في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالواجب على المسلم إذا تعلم شيئا من أحكام دينه أن يعمل به، وإذا دعا الناس إليه أن يكون أول من يعمل به إذا كان مستطيعا لذلك. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. وهذه دعوة ثالثة من هذا الإمام الجليل، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الله عز وجل يسبغ النعم على عباده ويغدق عليهم من نعمه العظيمة ومن آلائه الجسيمة الكثيرة التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالواجب على العبد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، والنعم كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله، نكرة هنا، نعمة نكرة هنا نكرة، وهذا يدل على أنها نعم عظيمة كثيرة لا يستطيع أحد أن يحصي هذه النعم. ولذلك يجب علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. وأهم هذه النعم هي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الهداية، نعمة السنة، نعمة العافية، نعمة المال، وغير ذلك من النعم العظيمة، نعمة الولد، نعمة الزوجة الصالحة. فالنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك ذكر العلماء أن الشكر له ثلاثة أركان. أول هذه الأركان أن تشكر الله عز وجل بلسانك. كلما تذكرت نعمة من النعم أن تقول الحمد لله والشكر لله. وكذلك أن تعتقد أن كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك تتزود بالطاعات، أن تشكر الله عز وجل بالتقرب إليه بشتى القربات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأيضا تتحدث بهذه النعم: وأما بنعمة ربك فحدث. فلا بد أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال المفسرون: أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل أكلة حمد الله، وإذا شرب شربة حمد الله. فهكذا ينبغي لي أو يجب على المسلم أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على جميع النعم، أن يتذكر النعم التي أنعم الله بها عليه: نعمة الصحة، غيرك في المستشفيات، نعمة المال، غيرك فقير لا يجد ما يسد به حاجته وحاجة عياله، نعمة الحرية، غيرك مسجون، نعمة الوالدين، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة الصالحة، وغير ذلك من النعم الكثيرة. فلا بد للعبد أن يستشعر هذه النعم وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. قال: وإذا ابتلي صبر. فلا شك أن العبد في هذه الدنيا مبتلى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكل إنسان مبتلى في هذه الدنيا، فكلما ازداد العبد عبودية لله وإيمانا بالله جل وعلا كلما ازداد بلاء في هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما ازداد العبد تقربا من ربه وعبودية لله جل وعلا وإيمانا به سبحانه وتعالى، كلما ازداد ابتلاء في هذه الدنيا، رفعة في درجاته وتمحيصا لسيئاته. ولذلك قال الله عز وجل في بداية سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالواجب على المسلم في هذه الحال أن يصبر على الابتلاءات، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أهل العلم: المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله لله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ابتلاه الله عز وجل في هذه الدنيا بابتلاءات عظيمة، طرده قومه من بلده، كذبه كثير من الناس، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، كسرت رباعيته، شج رأسه، ووضع السم في طعامه، ووضع الشوك في طريقه، وانتهك في عرضه عليه الصلاة والسلام، مات فقير، مات ودرعه مرهون عند يهودي، كان يربط بطنه بالحجر 3 أيام من ألم الجوع، لا يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام، وهو أحب خلق الله لله. فكلما ازداد العبد قربا من الله وأحبه الله عز وجل ابتلاه في هذه الدنيا حتى يرفع من درجاته ويمحص من سيئاته، فيصل إلى المنزلة التي أعدها الله عز وجل وكتبها له في الجنة بسبب هذه الابتلاءات. ولذلك الواجب أن يصبر على هذه الابتلاءات والمصائب. والله عز وجل أمر عباده المؤمنين في آيات كثيرة بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر سبب للفلاح. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر سبب لمعية الله سبحانه وتعالى لعبده. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل ذكر الاستعانة بالصبر قبل الاستعانة بالصلاة مع عظم الصلاة في دين الله. قالوا: لأن الذي لا يوفق للصبر لا يوفق إلى إقامة الصلاة كما أمر الله، لأن إقامة الصلاة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة ومرابطة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة بالصبر. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر إن العاقبة للمتقين، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتحلي بالصبر. فالصبر هو حبس النفس عن الجزع والتشكي، فلا تشكو أمرك إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا تشتكي إلى الخلق، بل تصبر وتحتسب وتنتظر الفرج، فأنت في عبادة وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. لا شك أن الإنسان يخطئ بالليل والنهار، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، حتى عباد الله المتقين، عباد الله المتقين يذنبون، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم يعني وقعوا في الذنوب والمعاصي، ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، الذين يستغفرون الله ويتوبون إليه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله عز وجل أمر عباده بالتوبة والاستغفار في آيات كثيرة. والله عز وجل قال عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالواجب على الإنسان إذا وقع في ذنب أن يبادر بالتوبة والاستغفار، فالله عز وجل يغفر الذنوب ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله، أن يستغفر إذا وقع في ذنب، وأن يعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، وأن يقلع مباشرة عن هذا الذنب، وأن يندم على ما فات من الذنوب والمعاصي. هذه هي التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فعنوان السعادة أنك تشكر الله عز وجل على نعمه، وأن تصبر على ابتلاءاته وعلى المصائب التي تصيبك في هذه الدنيا، وأن تستغفر من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. هذا هو عنوان السعادة. من وفقه الله عز وجل لهذه الأمور الثلاث أو لهذه الأمور الثلاثة فقد جعله من السعداء. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا لا يأتي إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الحد حتى لا نطيل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.